السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وصفوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أقعدنا هذه المجالس على مائدة فيها قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يهدي للتي هي أقوم، أي إعوجاج نشتكيه إلى الله لن يقوم إلا كتاب الله، سواء كان الإعوجاج في القلوب أو في الأفعال أو في الأقوال. طالما واظبنا على تلاوة القرآن لابد أن نستقيم ويستقيم كل ما فينا حتى نليق بالقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو اللقاء الثاني في تفسير سورة الحج، هذا هو اللقاء الثاني في تفسير سورة الحج. وكما تعلمنا أن نعود ونأتي بالمعنى الإجمالي حتى يكون أمامنا صورة كاملة للسابق واللاحق، ويكون هناك في ترابط بالمعاني. المعنى الإجمالي للآيات التي تم تفسيرها سابقاً من الآية رقم 1 إلى الآية 4، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واحذروا عقابه. كيف نتقي؟ كيف نتقي عقاب الله وغضبه ومقته في الدنيا والآخرة؟ بالتقوى، بأن يكون بيننا وبين عقابه وعذابه وقاية. كيف؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فعل الخيرات وترك المنكرات، أن يجدنا حيث أمرنا ويفقدنا حيث نهانا. لماذا؟ لأن هناك ما ينتظرنا من أهوال عظيمة أنت لا تطيقيها ولا تقدري عليها. إنما يحدث يوم القيامة من أهوال عظيمة جسيمة، شيء عظيم، يوم ترون زلزلة الساعة، من هذه الأهوال تنسى المرضعة رضيعها الذي ألقمته ثديها، وتشتغل عنه بهذه الأهوال لما نزل بها من الكرب، وتسقط الحامل حملها من الرعب، وتغيب عقول الناس فيصيرون كالسكارى من شدة الهول والفزع، وليس بسكارى من الخمر، ولكن شدة العذاب أفقدتهم عقولهم وإدراكهم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في دين الله وفي قدرته تعالى على البعث من غير علم، ويتبع كل شيطان طاغ متمرد، متجرد عن كل خير، طاغ متمرد على الله ورسله. قضى الله وقدر أن ذلك الشيطان يضل كل من اتبعه ولا يهديه إلى الحق، بل يسوقه سوقا إلى عذاب جهنم الموقدة جزاء اتباعه إياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مستعينين بالله، متوكلين على الله. نكمل الآن تفسير الآيات من الآية رقم 5. نسأل الله سبحانه وتعالى الفتح والعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويلهمنا رشدنا. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لأن هناك تشابه في الآيات، وفي شيء شغلني يا أخواتي، في أخت تقول الكاميرا مفتوحة، هل الكاميرا مفتوحة؟ الأصل أنه تم إغلاق الكاميرات. مناسبة الآية لما قبلها، مناسبة الآية لما قبلها. قال الرازي: لما حكى الله سبحانه عن الكافرين الجدال بغير علم في إثبات الحشر والنشر وذمهم عليه، أورد الدلالة على صحة ذلك، فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في شك واشتباه من قدرتي على بعثكم بعد موتكم، فتذكروا أنني خلقت أباكم آدم من تراب، فالذي قدر على خلقكم أولا قادر على خلقكم ثانيا. ما معنى البعث؟ ما معنى البعث؟ البعث هو إحياء الله الناس مرة ثانية بعد موتهم، ليجزيهم في هذه الحياة الثانية السرمدية الأبدية على ما قدموا في حياتهم الأولى من خير وشر. ما معنى البعث؟ هو إخراج الناس أحياء من قبورهم وإرسالهم إلى موقف الحشر لحسابهم والقضاء بينهم وجزائهم على أعمالهم خيرا فخير شرا فشر. طب لماذا يجب أن نؤمن بالبعث؟ لماذا يجب أن نفكر بالبعث؟ لماذا يجب علينا أن نتعلم عن البعث؟ لأنه تختلف حياة من يؤمن بالبعث عن ذلك الذي لا يؤمن بالبعث. فمن يؤمن بأن هناك حياة أخرى، نجده يعيش مطمئنا راضيا، يتمتع بالسكينة والقناعة وكثير من المشاعر التي هي أساس الحياة الإنسانية. لأن مثل هذا الشخص مطمئن غاية الإطمئنان إلى عدالة الله المطلقة وكرمه وجوده ورحمته الواسعة، متيقن تماما بأن الدنيا وما فيها ممر لا مستقر، مكان للاختبار موقوت، وأن هذه الدنيا الطريق إلى وجود حقيقي أبدي، سرمدي لن يفنى. ومن ثم هذا الذي يجري الله عليه سبحانه وتعالى الأقدار يتحمل هذا الشخص، هذا الشخص المؤمن الموقن بلقاء الله، الموقن بالجزاء والحساب، نجده صابر في الضراء، شاكرا في السراء، طامعا في الثواب الذي وعد الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويستخدم ما عنده من نعم فيما يعود عليه وعلى غيره بالخير والنفع، دائم التجارة مع الله، دائما ذاكرا شاكرا في تجارة مع الله، كل ما عنده كل ما أعطاه الله في حياته يريد أن ينتفع به، بحيث يجمع رصيد. تخيلوا الآن أمامك الآن خزانة وتضعي فيها وتضعي شيء يهمك وأنت حريصة عليه، فتخيلي هذا الثواب وكأن أمامك صندوق، والمطلوب منك ملء هذا الصندوق قبل أن تغادر أو قبل أن يغلق. هكذا المؤمن بلقاء الله وموقن باليقين، موقن بلقاء الله وموقن بالحساب وموقن بالبعث بعد الموت، يقين على أنه محاسب على كل صغير وكبير، يعلم أنه سيقوم من هذا القبر إلى أرض المحشر وسيسأل عن أقواله وأعماله، يراقب الله في أقواله وأعماله وسلوكه، سواء كان هذا اتجاه الخالق أو اتجاه المخلوق. فيكون الإيمان بالبعث أكبر رادع له عن القبائح، حاملاً له على الفضائل. أما الشخص الذي لا يؤمن بحياة الآخرة، وإن كان يدعي ذلك لكنه دائماً في اضطراب، دائماً يشكك، هذا الشخص الغير موقن الغير مؤمن بلقاء الله وبالبعث بعد الموت سيسابق السنوات القليلة المحدودة التي يعيشها في الدنيا وكأنه لا يوجد حياة إلا هذه الحياة. سيسيطر عليه الشعور بالضيق والقلق والاضطراب، كل ما تقدم به العمر وقصرت به طموحاته وأماله لم أفعل ولم أنتهي ولم أعمل كذا، ودائما في نكد وكدر وكأنه لا يوجد مكان للعمل أو للمتعة أو للاستمتاع أو قضاء الرغبات إلا هنا. غالبا هؤلاء الذين يعتقدون أن الحياة هنا وأنه فرصة أن أستمتع، فرصة أن أخذ، عرضة هؤلاء للأمراض النفسية والعقلية والعصبية، عرضة للإصابة بالاكتئاب النفسي والقلق والانتحار، لأنه حصر الوجود كله في هذه الحياة الدنيا، إن فشل فيها أو عجز عن القيام بما يسعى له فقد قيمة الحياة والوجود بأسره، ما عاد له هدف. بينما المؤمن لو سلب ما سلب، لو أخذ منه ما أخذ، لو جرد من جميع المتع، حتى لو جرد من الأساسيات للحياة، تتسع الحياة عنده لما ينظر للآخرة، تتسع الحياة عنده لتشمل الآخرة، يكون له منها غاية وهدف يسعى لتحقيقه. لماذا نحن هنا؟ نحن هنا للاختبار. ما هي الدنيا؟ هي مزرعة للآخرة، هي هكذا عند المؤمن بلقاء الله، هي عنده مزرعة للآخرة. الدنيا عند المؤمن بلقاء الله وبالبعث وسيلة لا غاية، هو يستغني عن كل شيء وأي شيء، يستغني عن كل شيء فيها مقابل أن ينال رضا الله والدار الآخرة. فيخرج المؤمن بالبعث من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة بإيمانه وتصديقه، فيسعد في كل حال وفي أي حال. الله سبحانه وتعالى الآن يخاطب هؤلاء المشككين الغير مؤمنين أنهم سيقومون من القبور إلى أرض المحشر، يعتقدون أن الموت انتهى، انتهت الحياة، وكما يقول بعض الجهال انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا من الخطأ الفادح. ليس مثوى أخير القبر، ليس مثوى أخير المثوى الأخير، إما جنة وإما نار. فنحن نؤمن بالبعث ونؤمن أن هناك قيام بعد أن نموت إلى حياة سرمدية أبدية. طب من يشكك سيخاطب الآن، هل أنت في شك؟ سيكون هناك أدلة تخاطب العقول، دليلين عقليين تشاهدونهما في أطوار خلقكم وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ وفي هذه الأرض تكون بذرة ثم تصبح شجرة. يا أيها الناس، والخطاب للجميع، إن كنتم في ريب من البعث، قال الشيخ السعدي، إن كنتم في شك واشتباه وعدم علم بوقوعه، مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك، ولكن إذا أبيتم إلا الريب فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما، كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه ويزيل عن قلوبكم الريب. فمن أراد أن يكون على يقين وزيادة يقين فليتأمل بما خاطب الله به العقول. أول الدليلين الاستدلال بابتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه سيعيده كما ابتدأه أول مرة. فإنا خلقناكم من تراب، وذلك بخلق أبي البشر آدم عليه السلام. قال الشنقيطي، التحقيق في معنى خلقه للناس من تراب أنه خلق أباهم آدم منه، ثم خلق منه زوجه، ثم خلقهم منهما عن طريق التناسل، كما قال تعالى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فلما كان أصلهم الأول من تراب وهو أبونا آدم، أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب، لأن الفروع تبع للأصل. فإنا خلقناكم من تراب، أبونا آدم عليه السلام، ثم من نطفة، ثم من نطفة. ما هي النطفة؟ ما النطفة؟ النطفة هي المني. ثم خلقناكم يا بني آدم من مني، ماء الرجل، هذا هو الذي يخاطب العقول. انظر هذا الماء، الماء المستقذر كيف سيمر في أطوار حتى يكون بشر، إنسان، لحم، عظم، تام الخلقة. فتأمل في هذه الأطوار التي سيمر فيها، وهذا الكل يشهد عليه، والكل إذا لم يكن يشهد هو بنفسه يسمع، وهناك أدلة تدل على ذلك. انظروا الجهاز الدقيق الذي ينظر فيه الأطباء إلى الجنين في بطن الأم وكأنه أمامهم، ويراقب فيه الأطوار التي يمر فيها. كم من الناس أسلم بسبب ذلك. ثم من نطفة، ثم خلقكم يا بني آدم من مني، كما قال تعالى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بل إنه على كل شيء قدير. ثم من علقة، ثم خلقناكم من علقة، ما العلقة؟ ثم خلقناكم من قطعة دم حمراء جامدة تعلق برحم الأم. ثم من علقة، قطعة دم حمراء جامدة تعلق برحم الأم. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم خلقناكم من قطعة لحم صغيرة بمقدار ما يمضغ، مخلقة وغير مخلقة. المراد بالمخلقة المصورة خلقا تاما، وغير المخلقة هي لتكون سقط، غير المخلقة السقط قبل تمام خلقه. إذن ثم من علقة، قطعة دم حمراء جامدة تعلق برحم الأم. ثم من مضغة، المضغة قطعة اللحم صغيرة بمقدار ما يمضغ. مخلقة وغير مخلقة، المخلقة هي المصورة خلقا تاما، غير المخلقة السقط قبل تمام خلقه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. يلا، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة 40 يوما، ثم علقة، هذا الدم الذي قلنا الذي هو جامد يعلق في رحم الأم، هذه 40، 40 و40 كم، ثم أيضا ثم مضغة مثل ذلك، إذا هذه 40 يوما أخرى، إذا كم يوم صار؟ أصبح عندنا 40، ما الرجل والمرأة يجمع في رحم الأم، ثم علقة، ثم مضغة، 120 يوما. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، يقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. هذه الأطوار التي مر فيها وهذا الإعجاز الذي لو اجتمع الإنس والجن لن يقدروا عليه، لماذا؟ لنبين لكم لنعرفكم بابتداء خلقكم ونظهر لكم قدرتنا. إذن ما التعليل؟ لماذا يذكر لنا ذلك؟ لماذا تخاطب هذه العقول؟ لنعلم أن الله على كل شيء قدير. قال الزجاج: ذكرنا أحوال خلق الإنسان لنبين لكم قدرتنا على ما نشاء ونعرفكم ابتداءنا خلقكم. وقال صاحب النظم أبو علي الجرجاني: لنبين لكم أن البعث حق. يدل على هذا أن الآية أنزلت دلالة على البعث. وقال ابن مسلم: لنبين لكم كيف نخلقكم في الأرحام. وقال بعض أهل المعاني: لندلكم على مقدورنا بتصريف ضروب الخلق الذي سبحانه قدر وقال للشيء كن فيكون. فكان هذا الماء كما مر في هذه الأطوار، أصل الخلق أبونا آدم تراب، ثم يصبح هناك بينه وبين زوجه التناسل ويكون هناك نطفة، ثم هذه النطفة بأمر من الله تصبح علقة، قطعة دم حمراء جامدة، ثم مضغة، قطعة لحم صغيرة، سواء كانت تامة خلقا تاما أو كان سقطا، فالله ما أراد سيكون. فهناك من يتزوج ويريد الولد لكن الله ما يشاء أن يعطيه ويجعل من يشاء عقيمة، هو أخذ بالأسباب، وكل هذا إظهاراً لقدرة الله سبحانه وتعالى. ليس أنت ما تريدي سيكون، بل ما أراد الله سيكون. لنبين لكم هذه الأطوار ومرورها بالأطوار. فإذا هذا الماء، إذا هذا الماء انتقل في أطوار حتى أصبح خلقاً تاماً في أحسن تقويم، إذن البعث كما أن الماء أصبح بشرا وأصبح عظاما ولحما ودما، الله سبحانه وتعالى قدير على ما أراد، يبعثكم من القبور كما أخرجكم من بطون أمهاتكم من ماء إلى إنسانا طفلا إلى هذا الأرض، يخرجكم من بطون الأرض إلى أرض المحشر ويعيدكم كما كنتم. فهذا هو المطلوب، أن نؤمن بالبعث، أن نؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ونثبت في أرحام الأمهات ما نشاء إبقاءه من الأجنة إلى الوقت الذي قدرناه للولادة. قال الشنقيطي: الأجنة تختلف في ذلك حسب ما يشاءه الله عز وجل، فتارة تضعه أمه لستة أشهر، وتارة لتسع، وتارة لأكثر من ذلك، وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مجته الأرحام وأسقطته. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، لن يبقى الطفل في بطن الأم على إرادة البشر، بل يبقى على ما شاء الله. ثم نخرجكم طفلا. هذا من الامتنان، الله يمتن على الأمهات بهذه المنة العظيمة، أن لا تكون أجسام هؤلاء كبيرة طفلا. ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم إذا بلغتم الأجل الذي قدرناه لخروجكم منها أطفالا. قال البقاعي: ثم نخرجكم بعد ذلك طفلا، أي في حال الطفولة، من صغر الجثة، ضعف البدن، السمع، البصر وجميع الحواس، لئلا تهلكوا أمهاتكم بكبر بكبر أجرامكم وعظم أجسامكم. تخيلوا أنه لا يكون صغير الجثة، كيف يكون إذا نزل من بطن أمه؟ يمزقها. كيف يتمكن الأطباء من إخراجه حتى لو قلنا على عملية؟ إذا كان كبير الحجم هذا سيسبب مشاكل للأم. إذا الله يمتن على الأمهات، ثم نخرجكم طفلا، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم إذا بلغتم الأجل الذي قدرناه لخروجكم أطفالا، صغر الجثة، ضعف البدن، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتبلغوا بالتدريج كمال قوتكم وعقولكم، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فهذا من الامتنان أن الله سبحانه وتعالى كان هناك تدرج، فكيف لو كان كبيرا؟ فهذا سيؤذي الأم، سيهلك الأم. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن كان صغير الجثة ضعيفا، ثم بالتدريج اكتملت له القوة والعقل. وهذا من امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتبلغوا بالتدريج كمال قوتكم وعقولكم. الله سبحانه وتعالى جعل هناك سن للفتوة والشباب، والجلد سن الفتوة هو استجماع القوة، أصله من الشدة والقوة والجلادة. قال ابن الجزي: لتبلغوا أشدكم هو كمال القوة والعقل والتمييز، وقد اختلف فيه من 18 سنة إلى 45، وقيل غير ذلك، قيل أن هذا الأشد يكون من 18 سنة إلى 45. قال تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومنكم أيها الناس من يموت قبل أن يبلغ أشده، قبل أن يصل إلى سن 18 إلى أكبر من ذلك. ومنكم من يؤخر موته إلى أن يبلغ أخس العمر وأدونه، فيصير ضعيفا في بدنه وعقله، لا علم له ولا فهم بعد أن كان قويا ذا فهم وعلم وعلما بالأشياء. ونعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر. ومنكم أيها الناس ومنكم من يتوفى يموت قبل أن يبلغ أشده، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. أرض العمر أي يؤخر موته إلى أن يبلغ أخس العمر وأدونه، هذا الذي يصبح بعد قوة ضعيفا في بدنه وعقله، كان يعلم أصبح لا يعلم. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ولا كأنه كان يعلم، يصل إلى مراحل عالية في التعليم والدرجات ثم يبتلى بعد ذلك بأنه لا يعلم ولا شيء ولا أي شيء. وهذا من البلاء، وهذا من البلاء، حتى نعلم أنه ما أراد الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أنت تريد أن تبقي في صحتك وشبابك، وهذا الذي شغل النساء والرجال، يريد أن يبقوا في شباب دائم فيغيروا في خلق الله وعمليات تجميل، ولا أحد يرضى بما خلق الله، تغير في جسدها، يعبثون. لن تبقي على حالك مهما أخذت بالأسباب ومهما استعنت بالأخصائيين والأطباء، إذا الله سبحانه وتعالى ردك إلى أرض للعمر فلن تذكري حتى اسمك. ونعوذ بالله أن نرد إلى أرض للعمر. مهما قمت فيه لابد أن تعلمي أن الإنسان يمر في أطوار، فبدل أن نشغل في قضية تجميل الظاهر التي لا تزيدك شيء، وننشغل في تجميل الباطن الذي يترتب عليه علو الدرجات يوم القيامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولباس التقوى ذلك خير. ماذا سيفعل الإنسان وماذا سيفعل الطب أمام من يرد إلى أرض العمر، أمام من ينسى كل ما علمه الله قبل ذلك؟ عندما تنظري إلى رجل كبير كان طبيبا وكان عالما، ثم ينسى أسماء أولاده، ينسى من زاره، يخلع ثيابه أمام الناس، أمام الناس يخلع ثيابه كالطفل الصغير. كيف يحدث الأطفال الصغار الذين لا يفهمون ولا يدركون ما يفعلون يخلع ثيابه أمام الناس؟ وتمر الأطوار ويكون في كماله وشبابه وقوته، ثم يرد إلى أرض العمر كما كان طفلا صغيرا لا يعلم شيئا. وهذا حتى يزيد يقينك وإيمانك بالله وبقدرة الله على أن ما شاء الله سيكون، كما أنه نقله من عمر أن كان طفلا إلى أن أصبح في الأشهد وتبدو الشمس ضعيفة ضعيفة، إلى أن تكبر تشتد تشتد تضيء الكون، ثم تغيب 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 إلى أن تختفي تحت الأرض. وهذا هو الإنسان، يبدأ ضعيفا ثم يشتد ثم يزداد نور وقوته، ثم يبدأ يغيب يغيب إلى أن يغيب في بطن الأرض. لابد أن نؤمن الذي غيبنا في بطون الأرض سيعيدنا ويخرجنا، لكن هذه المرة للحساب. هذه المرة خرجنا من بطون الأمهات للعمل في فترة اختبار. كما قلنا يا أيها الناس اتقوا ربكم، أتت افتتاحية سورتين، سورة النساء وسورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا خلقك وخروجك من بطن أمك إلى أرض العمل والجد والاجتهاد. يا أيها الناس، هذه افتتاحية السورة الثانية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما بين ما خرجنا من بطون الأمهات أتينا لهنا للاختبار، ثم عدنا إلى بطون الأرض أخرجنا هناك، لكن الحال مختلف، ليس للعمل بل للسؤال عما عملنا وعما كسبت أيدينا. فكون الإنسان ينظر إلى هذا الذي كان عالما أو فاهما معلما بلغ في العلم والفقه، ثم أصبح لا يعلم شيئا، ثم أصبح لا يعلم شيئا، حتى منهم من ينسى اسمه وينسى اسم أبنائه وينسى أن هذه بنته، يقول لبنته أنت زوجتي، ما يعلم، طفل صغير تداريه تعطيه، إذا لم تعطيه بكى. ونعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر، ونسألك يا الله أن تحفظ علينا سمعنا وأبصارنا وتجعله الوارث منا، أن يكون آخر شيء يقبض فينا أسمعنا وأبصارنا، ونبقى قويين على طاعة الله، ونتعلم على الله، ونتكلم على الله، ونقوى على طاعة الله، لأن كون الإنسان يرد إلى أرض العمر مؤلم جدا. كما قال تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، كما في سورة النحل. وقال سبحانه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق الله ما يشاء وهو العليم القدير. عليم قدير سبحانه، تمر هذه الأطوار فينا لتزيدنا يقينا وإيمانا وعلما أنه خلقنا وأوجدنا من العدم وأمدنا وأعدنا وقادر علينا وقادر على حواسنا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ من؟ ماذا تفعلي؟ تغيري في شكلك؟ تغيري في جمالك؟ يا أختي لن ينفعك والله، لو أنك شغلتي في هذا الوقت في تحسين أخلاقك ورقيك في دينك وتعلمك آية من كتاب الله، والله لكان هذا خير لك. ومن نعمره ننكسه في الخلق. هل تريدي أن تبقي على شباب وأنت تعلمي أنك لن تبقي شبابا؟ كتب الله، كتب الله الفداء على كل شيء، كل من عليها فان. بل عندما يظهر لنا هذا اللون الأبيض ما هو إلا إنذار، إنذار لنا اقترب وقت اللقاء، اقترب وقت لقائك مع الله، هذا نذير من الله لنا. اتقوا الله، أحسنوا في أعمالكم، إن كنت أحسنت فزد، إن كنت أسأت فتب وارجع، اقترب اللقاء. فننظر إلى الهالات وإلى الشيب ونتذكر لقاء الله والوقوف بين يدي الله، وكيف سنخرج من بطون القبور إلى أرض المحشر. وهذه المعلومات هي التي ستعينك على أنك تتقي الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. كيف أتقي الله؟ كيف أستعين أن أفعل كل ما أمرني الله؟ لما تتذكري أنك لن تبقي على قوتك، يكون صحيح معافى يأتي المرض، يكون قوي يأتي الضعف، يكون عاقل يرد إلى أرض العمر. قال ابن القيم: إذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه، أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله ومن عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عبادي. هذا المطلوب أن تتعلميه طالما أنت على قيد الحياة. كم أحسن لنا، كم أعطانا، كم لطف بحالنا، كم ستر علينا، هذا نتعلم فيعين. فتعرف إلى عباده من خلال الآيات، ثم استدل سبحانه بهذه الآيات وأمرنا أن نتفكر ونتأمل ونتدبر وننظر. يا أيها الناس، هل أنتم في شك وريب أنكم ستبعثون وتسألون؟ يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ما هدت هذه الآيات العباد إلى قدرته وقوته وكمال رحمته وإحسانه ولطفه وبره. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فلينظر الإنسان مما خلق. كل واحد منا إذا تأمل في تركيب بدنه والتناسق بين أعضاء جسده، وكيف أن الله اختار أن يكون كل عضو في موقعه الذي هو فيه، وشاء جل وعلا أن يضعه في محله الذي يناسبه ويؤدي وظيفته المناطة به، فإن المؤمن حينما يتأمل ويتدبر ويستشعر ويتأمل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يزداد إيمانه بخالقه الذي أوجده على هذه الهيئة البديعة وخلقه بهذه الصورة الفريدة. تظهر له عظمة الخالق وقدرته على كل ما يشاء وما يريد، فتضيء قلب المؤمن تلك الآيات الباهرات، وتسطع له أنوار اليقين، وتنمحي من قلبه غمرات الشك والريب، وتنقش عنه ظلمات الجهل وغياهب الضلال. إن أدلة التوحيد على ربها ناطقات، شاهدة بعظمة مدبرها، مرشدة إلى بديع صنعه. فهذا الإنسان مكون من قطرة ماء، هذا الإنسان مكون من قطرة ماء تقلبت وانتقلت من طور إلى آخر حتى أصبحت عظاما، ثم كساها سبحانه باللحم وشدها بالأعصاب والأوتار ونسجها بالعروق وخلق الأعضاء وركبها تركيبا بديعا متناسقا لا تحيط العقول البشرية بأسراره ولا تدرك الأفهام الإنسانية حقيقته وكبهه. ففي العالم الظاهر ففي عالمه الظاهري جعل الله من أعضائه وملاحميحه كهيئة كريمة، فليس هناك يد بأطول من الأخرى، ولا ساق بأطول من الثانية، ولا عين بأوسع من الأخرى، ولا أذن بأعرض من الأخرى، ولا قدم بأطول من الأخرى. فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي عالمه الداخلي نجد تنسيقاً عظيماً أعظم مما أنت تتخيلي، وتنسيقاً أعظم من التنسيق الخارجي. نجد جهازاً للتنفس، وجهاز للهضم، وجهاز للدم، وجهاز للغذاء وجهاز للفضلات، كل هذه الأجهزة من معدة وأحشاء وأمعاء تعمل وتتآخى في أداء وظيفتها. فمن الذي ألف بينها؟ من الذي وحد هدفها ورسم لها طريقها؟ ذلك هو رب العالمين. أنت لما يقال لك انظري في خلق الإنسان ويقال لك نطفة علقة، ليس هذا فقط، انظري إلى هذه الأجهزة العظيمة التي إذا حصل في أي جهاز منها مشكلة، انظري في حالك. أكرمكم الله، نحن نقوم بالذهاب إلى مكان قضاء الحاجة لإخراج الفضلات، لكن من منا تتأمل الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، هذا أذى الذي يحتبس في جسده ولا يتمكن من إخراجه، يجاهد العرق ويصيب الأمراض ويضطر لاستخدام أمور من خارج جسدي ويتدخل الأطباء ويعاني ويتألم، مع أنه لما كان مرتاحاً وكان في عافية ما كان يتأمل في كل وظيفة للوظائف هذه اللي ضاق عليها نفسها وتحتاج إلى جهاز من خارج جسدها أكسجين يعطيها. كمرضى الكورونا مثلا، لو تنظري إلى الأجهزة الذي يضعوها مثل السباب وغيره، مؤلم 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 إلى أبعد مما تتخيل. وكم عشنا بسلام وأمان بدون هذه الأجهزة، والله يجري لنا أنفاسنا دون عناء ودون تعب. من هذا الذي نظر في الإتقان الباهر العظيم في خلق الإنسان؟ الله سواك وأعطاك لا لتعصيه أبداً، لا والله، لا لتغيري في خلقه، لا لتعبثي في أنفك ووجهك وأنت غير راضي عن خلق الله. الله أمدك وأوجدك وأعدك حتى تطيعيه تعبديه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظري إلى عالم الإنسان المعنوي، منح الله القوى المختلفة، غرائز متباينة، قدرات متصارعة، لكن سبحان الله نسقها وجعل الإنسان مسيطرا عليها، مرة حزين مرة فرح، مرة هادئ مرة غضبان. لكن الله سبحانه وتعالى أرانا من يكون خارج السيطرة، مثل من سلب عقله ويقال لك انظر في هذا. الله أعطاك العقل حتى تتعلم ما يحب الله، تتعلم ما يقربك إلى الله، لا أن تستخدم على عقلك كيف تعصي الله. فإذا رأيت من سلب عقله، إذا رأيت من رد إلى أرض للعمر، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك قوة في طاعة الله، قوة على طاعة الله، عمر مديد لكن في طاعة ورضاه. فاعرف نفسك أنت يا إنسان، من أين جئت؟ اعرف نفسك من أين جئت ولما خلقت. هل خلقك الله لتلعب؟ فإذا فرغت فانصب، لا العب، لا يوجد لعب، نحن لم نأتي إلى أرض اللعب، نحن أتينا إلى أرض فيها اختبار. من عرف نفسه ونظر في الآيات وتأملها، ماء مهين، نطفة، علقة، مضغة، من أنت تستكبر وتتجبر؟ فإذا هو خصيم مبين، من أنت؟ اعرف نفسك، أنت الضعيف العاجز الفقير، اعرف ربك القوي القادر الغني. من عرف ربه أحبه، من عرف ربه أحبه، من علم أنه ضعيف وعاجز وفقير، علم أني ليس لي أن أتدخل في الشرع وفي تغيير الأحكام وتبديل الحلال والحرام، أنا ضعيف، أنا عاجز، أنا فقير. من عرف ربه أحبه، قوي قادر غني، رباً كريماً محسناً، أوجد من العدم، أعد وأمد كل ما يستطيع الإنسان أن يقطع هذه الحياة الدنيا إلى أن يصل إلى دار الآخرة. من عرف ربه أحبه ورضي به رباً مشرعاً حكماً، له الأمر وله الحكم. يعني أن تقولي أنا أحب الله، الكل يقول أنا أحب الله، لكن حقيقة من تعلم ما قدر الله، من رضيت بالله ربا مشرعا حكما يتدخل في لباسك وفي أقوالك وفي أعمالك، الله سبحانه وتعالى يحكم دخولك وخروجك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما شرع لنا شرع إلا كان هو الأفضل والأحسن، يصرف عنا البلاء، يصرف عنا السيئات، يقربنا إلى الخير، يقربنا إلى رضا الله، ننعم آمنين مطمئنين. حسبنا والله لنرضى بأقداره ونستسلم لأحكامه، أن نعلم أنه هو الذي خلقنا وأوجدنا وأعدنا، وهو يعلم ما يصلحنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ حسبنا لنرضى بأقداره ونستسلم لأحكامه. لماذا تعدد للزوج ما يوجد للزوجة؟ لماذا؟ لأن الله يعلم أن هذا الذي يصلح الكون. لماذا الربا حرام؟ لأن هذا الذي سيفسد الكون. لماذا الاختلاط من الأكبر المفاسد خاصة في هذا الوقت؟ الله يعلم أن هذا فيه الخطوات التي ستؤدي إلى الطامة، وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. أين النساء التي تتكلم الآن من وراء حجاب؟ أين ناصيتي بيدك؟ أين ماض في حكمك؟ عدل في قضاؤك؟ أين هذه الكلمات؟ عندما تقولي ناصيتي بيدك، معنى اجري علي يا الله من الأقدار ما يصلحني، احكم ما شئت وأنا سأقول سمعنا وأطعنا. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هو سبحانه أعلم بما يصلح شأن الإنسان ويحقق له السعادة والخير. فالإيمان بالله الخالق المدبر الذي عندما يأمر فأمره الحق وما عداه الباطل، هواك ونفسك والشيطان والدنيا كلها أباطيل. كل ما أمر الله هو الحق والعدل والإحسان، وكل ما عداه باطل. الثقة بأنه سبحانه المشرع الذي ليس معه شريك في الخلق ولا يقبل معه شريكا في الأمر، كما أنه لم يكن هناك معه شريكا في الخلق فلا نقبل معه شريكا في الأمر. من أطاعه كان له الهداية والكفاية وسعادة الدارين، ومن عصاه واتبع هواه ضل، كما سيأتينا في الأصناف الثلاثة الجاهلين بالله الآن، المعتدين على حق الله في الحكم والأمر، فلا ينقاد للدستور السماوي يتماد في غيهم، ويضع دستور أرضي بشري فيضل ويضل الناس بغير علم. نسأل الله العفو والعافية. سيأتينا الآن هذا الذي يتبع الجاهلين، وهذا الداعي إلى الضلال، رؤوس الضلال، وهذا الذي يكون صاحب هوى، يريد الدنيا كما هواه على هواه. إذن ما الدليل الأول الذي يخاطب العقول ويحاكيها بما تفهم أن الله سيبعثنا وسيحيينا بعد إماتتنا وسيخرجنا من بطون القبور إلى أرض الحساب ويسألنا عما فعلنا في هذه الأرض؟ ما الدليل الأول؟ إحنا قلنا أن هناك دليلين عقليين. الدليل الأول خلق الإنسان، الأطوار التي مر فيها خلق الإنسان، أطوار خلقكم أيها الناس. طب ما الدليل الثاني؟ ثم ذكر برهاناً قاطعاً آخر على البعث. قال السعدي: والدليل الثاني إحياء الأرض بعد موتها، إحياء الأرض بعد موتها، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذا هو الدليل الثاني. إذن ما الدليل الثاني؟ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن هنا ترى الأرض يابسة، قاحلة، ساكنة، سكون الأموات، لا نبات فيها ولا زرع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ترى الأرض يابسة، قاحلة، ساكنة، سكون الأموات، لا نبات فيها ولا زرع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ارتفعت وانتفخت بعدما أنزل الله عليها الماء، تحرك بالنبات، ارتفع النبات. فهمود الأرض بمنزلة موت الإنسان، همود الأرض، خلوه، سكونه، هذه الأرض اليابسة القاحلة، هي سكون الأموات، همود الأرض بمنزلة موت الإنسان، واهتزازها وإنباتها بعد ذلك يماثل الإحياء بعد الموت، يماثل الإحياء بعد الموت. الآن هذه رؤية بصرية، يعني أنت تقولي أنا ما أرى ما يدور في بطن الأم، صح؟ قد تأتي واحدة تقول نعم تكلمنا عن الأطوار ونعلم أنه حق، لكن إحنا الآن ما في رؤية بصرية لما يحدث في بطن الأم. سيقال لها الآن في رؤية بصرية، الآن أمامك الأرض هذه اليابسة القاحلة، ضعي فيها بذرة ثم انظري كيف ينزل عليها الماء ثم تصبح البذرة شجرة، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذه أمامك رؤية بصرية، كنت تري أرض يابسة قاحلة، رميت بذور، نزل المطر، بعد أيام إذا هي جنة خضراء، إذا هذه البذرة أصبح لها ساق، أوراق، ثمار، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذه رؤية بصرية. قال الشنقيطي وقوله وترى يا نبي الله أو وترى أيها الإنسان المخاطب رؤية بصرية، كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والله إنه على كل شيء قدير، الذي جعل الحبة شجرة، الذي فلق هذا التي كانت حبة مغلقة من جميع الجهات، حبة مغلقة من جميع الجهات انفلقت بأمر من الله ثم أصبحت لها جذور ثم أصبح لها ساق ثم أصبح لها أغصان ثم أوراق ثم ثمار، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. كما يبقى من هذا الإنسان عجب الذنب عظمة، وينزل الماء كمني الرجال ثم ينبت هذا الإنسان كما تنبت حبة البقل. هذه أمامك رؤية بصرية، دليل على البعث والنشور. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه الآية التي بين أيدينا في سورة الحج، والآية السابقة في سورة فصلت الآية 39، وأنبتت من كل زوج بهيج وأخرجت الأرض بذلك الماء من كل زوج من كل صنف حسن بهيج يسر الناظرين، من أصناف النباتات والزروع والثمار، وأنبتت من كل زوج بهيج. ما رأينا هذا أحمر، هذا تفاح، هذا برتقال، هذا ليمون، والله بهيج يسر الناظرين. انظري في الربيع كأن السعادة تأتي مع الربيع، وتنظري كيف أن الله أحيا الأرض بعد موتها. أمس كانت قاحلة لا يوجد فيها نبات، كانت ساكنة سكون الأموات، لا نبات فيها ولا زرع. اليوم بعدما نزل الماء اهتزت وربت وأخرجت وأنبتت من كل زوج بهيج، وأخرجت لنا الثمار والزروع. ما تحبي هذا استمتعي بهذا، ينوع الله لنا في الثمار، حتى الألوان لإدخال السعادة على البشرية. كل هذا لماذا؟ حتى نعصي؟ حتى نذهب للأماكن التي تتميز بالجمال وتقولي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وتذهبي إلى الأماكن الجميلة لتخلع الحجاب في مكان لا يراك فيه من يخصك، حتى هناك رجال نعوذ بالله سفر معاصي. لماذا نذهب للأماكن الجميلة؟ للبس البنطال، لإخراج الشعور، لماذا نذهب؟ إذا ذهبنا ممكن يكون سفرك كله عبادة. هل ممكن أسافر وأستمتع ويكون سفري عبادة؟ نعم، بل يكتب لك ما كنت تفعلي صحيحة مقيمة. متى؟ لما يكون سفر طاعة، لما تسبحي وتكبري وتذكري الله كلما نظرت تقولي سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا كانت هذه أرض الدنيا كيف ستكون أرض الآخرة؟ كيف هي الجنة؟ كيف هي الجنة؟ إذا كانت هذه الألوان والثمار، إذا كانت هذه الدنيا كيف هي الجنة؟ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ هذا يزيدك إيمان وتوحيد واعتقاد بقدرة الله وقوة الله. قال أبو حيان لما ذكر سبحانه: من يجادل في قدرة الله بغير علم؟ وكان جدالهم في الحشر والمعاد، ذكر دليلين واضحين على ذلك على البعث. أحدهما في الإنسان وابتداء خلقه، أطوار خلق الإنسان وتطوره في أطوار سبعة: تراب، نطفة، علقة، مضغة، إخراج طفلة، بلوغ الأشد، يتوفى قبل أن يبلغ الأشد أو يرد إلى أرض العمر. الدليل الثاني ما هو؟ ما الدليل الثاني الذي يخاطب العقول على أن هناك بعث وإحياء بعد الموت؟ الأرض التي يشاهدها ويشاهد تنقلها من حال إلى حال، كانت يابسة قاحلة أصبحت مليئة بالأشجار. فاعتبر العقل يعتبر كيف انتقل هذا من ماء إلى من نطفة إلى علقة إلى مضغة، أطوار، إلى أن كان طفلا، إلى بلغ كمال القوة والأشد والفتوة، إلى أن أصبح كبيرا وكهلا. والأرض كانت بذرة انفلقت أصبح لها جذور، صار أصبح لها ساق، أطوار أيضا، ثم أصبح لها غصون ثم أوراق، أطوار. فيعلم العاقل أن أخبارنا عن البعث حق، وهذا عقلا نحن نقبله ونؤمن به، وإذا أتى الشرع بوقوعه وجب التصديق به وأنه واقع لا محالة. يكفي أنه إخبار من رب العالمين. الآن الآية رقم 6، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. إذن الآية رقم 6 تقول لك أن الله حق، والموت حق، والبعث حق، ولقاء الله حق، وأن هذا كائن لا محالة وسيكون كما أمر الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. مناسبة الآية لما قبلها، لما قرر سبحانه الدليلين السابقين رتب عليهما ما هو المطلوب والنتيجة. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك الذي ذكرنا لكم أيها الناس من أطوار خلقكم وإحياء الأرض بالماء بعد موتها، لتعلموا بأن الذي قدر على فعل ذلك هو الحق الذي لا شك فيه، الذي يستحق العبادة وحده، فعبادته حق وعبادة ما سواه باطل. وأنه يحيي الموتى، ولتعلموا ولتعلموا بأن الذي قدر على تلك الأشياء العجيبة قادر على إحياء الموتى. إذن أخبر سبحانه أنه يحيي الموتى، لأنه تعالى أخبر عن ماذا في مطلع السورة؟ أخبر عن أهوال الساعة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طب حصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى ليشاهدوا تلك الأهوال. وقد ثبت أنه قادر على كل شيء، ومن هذه الأشياء إحياء الموتى، كما أحيا هذه النطف التي كانت ميتة وأصبحت إنساناً ومر في أطوار، وكما أنه أحيا الأرض الميتة حتى أصبح فيها أشجاراً وثمار، وأنه على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء قادر، لا يعجزه شيء من البعث وغيره، ما أراد الله سيكون، ما شاء الله كان. إذن بعدما الله سبحانه وتعالى خاطب العقول بدليلين هي أطوار خلق الإنسان وإحياء الأرض، قال سبحانه مخاطبا الناس: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، الذي أحيا هذه النطف الميتة وأصبحت إنسانا. الذي أحيا أبوكم آدم وكان خلقا من تراب، ثم أنتم بالتناسل من مني من ماء مهين، ثم أصبح يمر في أطوار إلى أن أصبح إنسانا. انظر في هذه المراحل والأطوار، ثم هذه الأرض التي كانت ميتة وانتقلت في أطوار إلى أن أصبحت منظرا بهيجا. لماذا؟ لأن الله هو الحق، وعده حق، الساعة حق، البعث حق، قادر على كل شيء، يحيي الموتى. لما تنظر في هذه الأشياء العجيبة وتنظر في قدرة الله، تعلم أنه قادر على إحياء الموتى، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء لا في السماوات ولا في الأرض. قال تعالى بعدها مذكرنا بالساعة وبالحساب، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ولتوقنوا بأن القيامة قادمة لا شك ولا اشتباه في وقوعها، وأن الله يبعث من في القبور. أي والله يحيي الموتى من قبورهم فيخرجهم إلى موقف الحساب ليجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. أخرجكم من بطون أمهاتكم وسيخرجكم من بطون القبور للحساب والجزاء، ليجازيكم إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. ما الأدلة على البعث كما جاء في براهين البعث؟ ذكرها الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، هي معلومة أربعة: خلق الأرض والسماوات تستدلي فيها على البعث، إحياء الأرض بالنبات، نشأة الإنسان من العدم، وإحياء الموتى في الدنيا. يلا، أربع براهين وأدلة تعينك على زيادة اليقين. اللي عنده يقين يزيد يقينا، واللي يوجد عنده شك سيذهب عنه الشك. ما الأربع براهين على البعث؟ أربع براهين معلومات: خلق الأرض والسماوات، إحياء الأرض بالنبات، نشأة الإنسان من العدم، وإحياء الموتى بالفعل في الدنيا، وهذا سنعاين ونرى. البرهان الأول: خلق السماوات والأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لأنهما من أعظم المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أولى وأحرى. وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى وهو الخلاق العليم. وآيات كثيرة تقول لك: اللي خلق السماوات والأرض أقدر عليك بما شاء، يبعثك، يميتك، يحييك، يبعثك من القبر. البرهان الثاني على البعث: إحياء الأرض بعد موتها كما درسنا الآن، وهذا من أعظم الأدلة على البعث. وأنزل من السماء ماء من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. البرهان الثالث الذي درسناه الآن: نشأة الإنسان من العدم. نشأة الإنسان من العدم، لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكله على الله هين. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ذكر الله تعالى أن من أنكر البعث نسي الإيجاد الأول، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن هذا الذي ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن البرهان الرابع ما هو؟ ما البرهان الرابع؟ البرهان الرابع إحياء الموتى في الدنيا. هل هناك إحياء للموتى في الدنيا؟ هذا أريد أن أسألكم عنه، لأنه إحنا درسنا أطوار الإنسان، السماوات والأرض واضحة لكل أحد، الإنبات الآن ذكرناه، لكن أنا أسأل عن البرهان الرابع: هل هناك إحياء موتى في الدنيا؟ هل شيء إحنا نشاهده نؤمن فيه يتكرر علينا حتى يصبح عندنا يقين؟ النوم رائعات مبدعات فتح الله علينا وعليكن فتوح العارفات. إحياء الموتى في الدنيا النوم، النوم شبيه الموت، لذلك يسميه العلماء بالوفاة الصغرى، فالنوم وفاة والقيام من نوم بعث ونشور، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. من أذكار الصباح ماذا نقول؟ الحمد لله الذي رد علي روحي. أين كانت روحك؟ أين كانت روحك؟ قبضها وذهب بها حيث شاء. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يعني لما تقومي من النوم تذكري النشور، كما أماتك في نومك الموت الصغرى تأتي موت كبرى، وكما أقامك من الصغرى سيقيمك من الكبرى. فهل من مدكر ومعتبر؟ نموت ونبعث كل يوم، ننام ونقوم، نموت ونبعث كل يوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حتى نستعد في هذا التدريب موت وبعث، نستعد ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك أيضا في هناك إحياء موتى في الدنيا غير الموت، غير النوم الذي هو شبيه الموت. قصص إحياء الموتى في سورة البقرة كم تقررت وكم تكررت حتى نعلم، وشهد هناك من الناس إحياء بعد الموت الكبرى، موت وقبض ثم إحياء، مثل قتيل بني إسرائيل، طيور إبراهيم الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، ألوف، كل هذه شهدها الناس، وشهدوها الذين حضروا هذا ورأوا إحياء الله للموتى، وغير ذلك من القصص. إذن لابد أن نؤمن بالبعث والجزاء، هذا من أعظم أصول الإيمان. تعلمي أكثر شيء سيردعك مهما كان الشيء متمكن فيك، الشهوة متمكنة عندك، تقولي أنا لا أستطيع إني أتخلى عن هذه المعصية، أنا أتلفتها، أنا أحبها، أنا متعلقة فيها. تفكري في قضية الإحياء والإماتة، البعث والجزاء، أنك ستسألي، أن الله سبحانه وتعالى يجمع بقدرته ما تفرق من أجساد الأموات التي تحللت ثم يعيدها كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها، ثم يشق الأرض عنها، ثم يسوقها إلى المحشر للقضاء بينهم بالحق وجزائهم على أعمالهم. هنا أنت ستتركي أي شيء حتى كان لو كان عديل الروح، لما تعلمي أن هناك أرض محشر. وسؤال، ينفخ إسرافيل عليه السلام نفختين، نفخة الصعق تموت الخلائق، ونفخة البعث التي يحيون عندها، وما بينهما 40 أهل القبور والموتى يبقون بعد النفخة التي فيها الصعقة وقبل نفخة البعث 40. 40 كم؟ كما في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. إذن لا نعلم كم، هل هي أيام ما بين نفخة الصعق والبعث كم، لكن بينهما ينزل الله من السماء ماء. وهذا الذي تذكري الآن لما تعودي على الآيات وتتأملي إحياء الأرض والحبة التي أصبحت شجرة، ينزل الله ما بين النفختين، وهذا يزيد إيمانك بالبعث، ينزل الله من السماء ماء ينبتون كياك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدة وهو عجب الذنب، ومنه تركب الخلق يوم القيامة. فإذا أراد الله بعث الخلائق أنزل من السماء ماء، وفي الروايات أنها كمن الرجال، ينبت أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت البقل. فإذا تم خلقهم وعادوا، الصغير صغير الكبير كبير كما دفن، إذا تم خلقهم نفخ في الصور النفخة الثانية، نفخة البعث، فطارت الأرواح إلى الأجساد وانشقت الأرض عنهم وخرجوا من قبورهم سراعا خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. حتى يسألك، قلت يا فلان كذا في يوم كذا، وفعلت يا فلان كذا في يوم كذا، وخالفت أمري، وجاءك أن هذا لا يجوز، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والكل أو بعض أو الكثرة من النساء مهتمة بالتغيير لأجل الثناء، لأجل أن تعود إلى عمر الشباب. هذا الذي شغلك، ألا تنشغلي؟ يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. ماذا سيسألني ربي؟ عن ماذا؟ سيسألني عن جمالي؟ سيسألني عن طولي؟ سيسألني كم كان وزني؟ لا، سيسألك عن عملك، عن أقوالك، عن طاعتك، عن بعدك عن المعصية. سيأتيك الآن الحديث عن هؤلاء الذين لا يريدون كتاب ولا سنة ولا دراسة ولا محاضرات، يريد أن يعيشوا في الدنيا على وجوههم ضالين مضلين. سيأتينا ثلاثة أصناف: من يقلد الجاهلين ولا يسأل عن الدليل، رؤوس الضلال الداعين إلى الضلال، والثالث الذي يعبد الله على الهوى. إذا وافق هوى يعبد، ما وافق هوى ينكس على عقبيه. يلا، بعدما الله أقام علينا الحجة والبرهان بقدرته وقوته وأنه سيبعثنا من قبورنا للسؤال والحساب، سيسأل عن منهاجك، ما كتابك؟ هل كتابك كان القرآن والسنة أما الكتب المترجمة من العبادات الوثنية والطاقات؟ عن ماذا سيسألك؟ قال تعالى في الآية الثانية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله حال الضلال، ضلال الجهال المقلدين؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ذكر هنا حال الدعاء إلى الضلال، رؤوس الكفر والبدع، الرؤوس الداعين. هناك: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هنا أتباع مقلدين. الآن سيذكر لنا رؤوس الكفر والبدع، أصحاب الضلال. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس من يجادل رسل الله وأتباعهم في شأن الله وتوحيده وقدرته بجهل، من غير علم صحيح. قال الرازي: يدل على أن الجدال مع العلم والهدى والكتاب المنير حق حسن إذا أردت إحقاق الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ليس عنده دليل، من غير علم صحيح، ولا هدى ولا كتاب منير، ويجادل في الله بمجرد رأيه وهواه بغير دلالة صحيحة يهتدي بها إلى الصواب، ولا كتاب إلهي نير بين الحجة ينير عن حجته ورأيه. أين دليلك من الكتاب والسنة؟ أين قال الله وقال الرسول؟ أين قال أولي العرفان؟ أين دليلك؟ لماذا تجادلي؟ لماذا تحللي وتحرمي في المجالس بدون دليل؟ قالت فلانة وقال فلان، هل فلان مشرع لا؟ هل فلانة اللي قالت لك هي مصدر تشريعك؟ قالت لا. طب لماذا تقولي قال فلان وقال فلان؟ قولي قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن الخطاب، وقال أبو بكر، وقال علي، وقال عثمان رضي الله عنهم جميعا. قولي قال التابعي الفلاني، لكن لا تقولي قالت أم فلان. أم فلان ليس كلامها حجة، ما تيجي تهون عليكي. يعني الآن أنت عشانك أخذتي كم شعرة من حاجبك بدك تدخلي النار؟ هيك تقول يعني، وتترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. وتخرج علينا واحدة من القبيسيات تقول لك المزججة، وهي أصلا عاملة حواجبها وهي نامصة، وتقعد القبيسية هاي الصوفية تفتي الناس بأنها تنمص. أنت لست مرجع لنا، لا أنت ولا غيرك. المرجع الحديث: لعن الله النامصة والمتنمصة، انتهى. يكفي حبك لله وحبك للرسول صلى الله عليه وسلم أن تبتعدي عن شيء في لعن. إذن هناك لابد يكون دليل. طب ما في دليل، إذن كان من هذا الصنف. أنت بتعطي فتوى بدون دليل، لا كتاب ولا سنة ولا قول لجنة دائمة إفتاء. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لا حجة لا كتاب، لا دليل من الكتاب ولا من السنة. قال ابن عاشور المنير المبين للحق، شبهه بالمصباح المضيء في الليل، لأنه بيخرجنا الكتاب والسنة، يخرجنا من الظلمات إلى النور. أما هذا الذي يعطينا أحكام بدون دليل يخرجنا من النور إلى الظلمات. قال ابن القيم رتبها هذه الثلاث أحسن ترتيب. أول شيء أتى بالأعم، لأن واحدة تقول لك أنا ما عندي دليل من الكتاب والسنة، أنا عندي علم، أنا عندي علم. فمثل هاي الجاهلة اللي طلعت علينا بتفكر عندها علم، سامحوني يا أخوات الحبيبات، طلعت علينا واحدة ما عندها طبعا دليل ولا علم، حتى علم، لأنه العلم أوسع. العلم ممكن يكون بالعقل، بالسمع، بالفطرة، بالتجربة، شيء يعني يتقبل العقل. فطلعت الجاهلة هاي اللي مستر جاز ولا لا أعلم، تقول لك إنها لما سمعت إنه الولد سقط في الحفرة عملت له على طول جلسة تيثة، والله لا يعني حتى الكلمة لا أعرف إذا صحيح ولا خطأ، لأنه هاي جلسات ضلال إحنا ما نحفظها. فقالت إنه هي طلبت تتكلم مع الذات العليا عنده، اتكلمت، تخيلوا العالم كله فوق الحفرة، كل العالم والمعدات والطائرات مش مستطيعين يوصلوا للطفل، هي في بلدها هذه الجاهلة الضالة السفيهة استطاعت أن تتكلم مع الطفل في الحفرة، وطلبت من ذاته العليا أنه تحدثه، فعرفت أنه عطشان، يعني مش لأنه في البئر من أيام. ثم شوفوا الاستغلال، ثم تقول بعد ذلك هي أنزلت عليه وهو في حفرة الطاقة، طاقة الطعام وطاقة الشراب. طب الولد لماذا مات؟ طب أنت تقولي أنا أنزلت عليه طاقة الطعام وعملت له جلسة وأنزلت عليه طاقة الطعام والشراب، طب الولد مات. هذا كلام يقنع من؟ هذا كلام يا أخواتي. الآن أنا ما بتكلم بشرك أصغر ولا أكبر، أنا الآن ما أتكلم، أنا أكلمكم بعلم، أعطيني علم، أعطيني شيء يصدق العقل، شيء يصدق العقل. يعني أنت خاطبيني الآن، أنت تقولي لا أريد دليل، طب أنا ما تكلميني بالدليل، كلميني بالعقل. الآن الطفل اجتمعت، وشوف والله لو اجتمعوا الإنس والجن على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء، لم يكتبه الله لك. أنت في بلدك بعيدة عنه، ما رأيتيه، عملتي جلسة في غرفتك، حتى قالت أنا عملت جلسة ما بدي أحكي إيش عملته، شيء لا أذكره، يعني شيء خاص فيها، واستطاعت أن توصل لذات العليا. إيش ذات العليا هاي؟ وإنها تنزل على الطفل في الحفرة في هاي الأمتار طاقة الطعام والماء. وبعد ذلك هذه دورات الطاقة، هذه الدورات يا أخواتي اللي أنتوا في ناس تدرسها وتأخذ فيها هذه دورات، هاي اسمها دورات الجنون، اسمها دورات السفهاء اللي حتى لا تحترم العقل، والله يا أخواتي لا تحترم العقل البشري، ما تحترم العقل اللي فيه شيء يصدق وشيء لا يصدق. إذن هؤلاء جهال، لا تعتقدي إنه فقط عندك الأحبار واليهود ونحن خلصنا من رؤوس الضلال والكفر، لا ما خلصنا، لا تعتقدي إنك خلصتي من عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، ما خلصنا. لما يأتيك واحد ثاني من السفهاء يطلب من المسلم المؤمن يقف عند حائط المبكى عشان إحنا نعمل تآلف مع الأديان، اليهود مع المسلمين، يا مسلم أوقف بتصلي بس ركعة واليهودي معك ركعة، وبتهز راسك ثلاث هزات عدين اليهود عشان نعمل تأليف بين الديانات. هذا من قاله؟ هذا من قاله؟ في أي دين أغير صلاتي أنا؟ الصلاة معلومة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومعلومة في يعني كيف الآن أطلب من المسلم يقف يصلي اليهود معاه احتراما لدينه ركعة، والمسلم يحترم اليهود يهز معاه ثلاث راسه ثلاث هزات؟ هاي رؤوس ماذا؟ هذا مش رؤوس ضلال؟ ومن الناس، يعني الآن لن أكلمكم عن البعث، أنا أكلمكم عن اللي يقع الآن، لأنك رح تقولي أنا الآن ما أجلس مع منكرين البعث. هؤلاء منكرين للبعث، لو آمن بالبعث ما غير في الدين ولا في الديانة، ما علق الناس في ذاته وشخصه، ما غير حكم الله وشرع الله، جالسين يعبثوا ويعتون في الأرض فسادا، يعلو كلمة الفساد باسم السلطة وباسم العلوم اللي غزت العقول. تقول لك اليوغا ليس الدين، ويخرج علينا الهندوسيين يقول من قال أن اليوغا ليس الدين فهذا كاذب، لأن اليوغا هي الدين اللي نصل فيه للإله، يعني يصبح إله هو هذا في هاي الجلسات. إذن هاي صلاة وثنية. ومن الناس، وارجعوا للآيات، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يطلب من الناس أن يتبعوهم ويصبح لهم أتباع، لا علم كما قال ابن، لا علم يدرك بالسمع ولا عقل ولا فطرة، والأخص منه تأتيني بهدى، بالهدى من جهة الرسل، يعني يا كتاب يا سنة. طب الأخص منه القرآن اللي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الهدى ممكن يكون كتاب أو سنة، لكن الكتاب المنير هو القرآن. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يجادل بالباطل. ثاني عطفه، ما معنى ثاني عطفه؟ لاويا جانبه وعنقه، لاويا، ثاني عطفه لاويا جانبه وعنقه، إعراضا وتكبرا عن قبول الحق، احتقارا لداعيه ليصد عن دين الله وعن شرع الله. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ماذا يريد؟ هذا المتكبر المتعجرف الذي لوى عنقه واستكبر وأعرض، فقط له هدف أن يصدك عن الدين وعن سبيل الله وعن شرع الله. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. لهم في الدنيا، ما هؤلاء الذين يدعون الناس لا دليل من الكتاب ولا السنة ولا قال أولي العرفان ولا علماء، هل هؤلاء المستكبرين المتعجرفين ما نهايتهم؟ الذين صدوا عن الدين، صدوا عن شرع الله. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ماذا له؟ له في الدنيا خزي، وله في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. له في الدنيا ماذا؟ ما الخزي؟ هذا الذي يجادل بالباطل، له ذل ومهانة، هذا الذي ليس عنده دليل، يدعو الناس إلى الضلال، له الذل والمهانة في الدنيا. قال الشيخ السعدي: هذا من آيات الله العجيبة، فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال إلا وله النقد بين العالمين واللعنة والبغض والذم، ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله. كل ما زاد البعد عن الله، الله ينادي: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه. ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له البغض في الأرض. هذا الذي يدعو الناس إلى الضلال ممقوت من رب العالمين، ملعون من عند الله، وله في قلوب الخليقة الذم، وما يجري على لسان الناس إلا ذمي. قال القرطبي عفوا: الخزي ما يصيب من هوان وذل بما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة. ولا تطع كل حلاف مهين، تبت يدا أبي لهب وتب. أنت لا تذكري الوليد بن المغيرة ولا فرعون ولا قارون ولا هامان إلا بالذم والقبائح. وإلى يوم القيامة الذي يدعو إلى الضلال، الله يخزيه في الدنيا وذل ومهانة، ويجري الذكر القبيح على اللسان. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ونذيقه يوم القيامة ألم عذاب النار المحرقة، كما أنه أحرق الإيمان في قلوب المؤمنين، كما أنه أحرق التوحيد في قلوب الموحدين، سيحرق الله في نار جهنم. قال الشنقيطي: يفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن الحق وإعراضاً عنه، عامله الله بنقيض قصده. تريد العلو يذلها الله، تريد الشهرة يذلها الله، فأذله وأهانه. وذلك الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمل من الكبر والعظمة. قال ابن كثير: فلما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة، لأنها أكبر همه ومبلغ علمه. قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك، يقال له حين يذوق العذاب النار يوم القيامة: هذا العذاب الواقع بك بسبب ما قدمته يداك في الدنيا من الكفر والمعاصي، غمس في نار جهنم، ينسى عز وجمال وشهرة وكل شيء فيه. ذلك تعبير بالاسم الإشارة، البعد، بعد ماذا؟ الغاية القاسية من الهول والفظاعة في العذاب. ذلك العذاب المهين لك بما قدمت يداك من معاصي وكفر. قدمت يداك ممكن رجلك، لسانه، صح؟ المعاصي تكون باللسان، لكن لماذا قيل عن اليد؟ عادة العرب تضيف الأعمال إلى اليد لأنها آلة أكثر العمل، فيها يزاول أكثر الأعمال، غلبت على إيش؟ على أن مباشرة المعاصي تكون باليد. قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفعلنا ذلك لأن الله ليس بذي ظلم للعباد، لم يكن ليعذبهم بغير ذنب اقترفوا. تغيروا في الأحكام، تدعو الناس إلى الفتن، تضللوا أنتم. يوم القيامة ينتظركم حريق، لكن قبلها في الدنيا ذل، سمعة سيئة، إلقاء البغض في قلوب العباد، ثم العذاب الأكبر يوم القيامة يلقاه ويعذبه الله بما كان يضل الناس ويدلهم على الفساد، ويعلمهم ويعلقهم بالناس ويجعلهم عباد للأوثان. إنا لله وإنا إليه راجعون. والصنف الآن الثالث صاحب الهوى، هذا ممكن يكون مسلم، وهذه لنختم فيها اليوم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لما بين الله حال المظهرين للشرك المجادلين عقبه بذكر المنافقين. ذكر ابن عباس سبب لنزول هذه الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، كان الرجل يقدم إلى المدينة، إن ولدت امرأة غلام ونتجت وضعت خيله، قال هذا دين صالح، إن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال هذا دين سوء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على شك، لا أنت شايفتيها ملتزمة مع الملتزمين ولا هي مع الكافرين، هي في الوسط، لم يدخل الإيمان قلبه على نحو يقيني، بل دائما في شك وقلق وتردد في الدين. لماذا الله ما استجاب للمؤمنين؟ لماذا دائما يعطي الكافر الألوان الجميلة من العيون والماء؟ لماذا الرؤساء يزيد طغيانهم؟ مشككة، ما عندها يقين أن هذا استدراج، ما عندها يقين أنه ممكن المؤمن يبتلى، ما عندها يقين أن الله يمنع عن الدنيا عن المؤمن كما يمنع أحدكم مريضه عن الماء. واضح؟ فهذه مشككة. فقال الواحدي: فالذي يعبد الله على حرف، قلق في دينه، على غير ثبات وطمأنينة، كالذي هو على حرف الجبل ونحوه، يضطرب اضطرابا، يضعف قيامه، يعرض أن يقع في أي وقت. فقيل للشاك في دينه يعبد الله على حرف، لأنه ليس على يقين في وعده ووعيده بخلاف المؤمن، لأنه عبد على يقين وبصيرة متمسك، حتى لو أن الأمشاط تمشط لحمه دون عظمه ثابت على دينه، لو ينزل عليه صاعقة من السماء ما يقول إلا لا إله إلا الله، خذ من مالنا وأموالنا ما شئت، ناصيتي بيدك، هذا المؤمن اليقين. لكن الشاكة تقول: طيب دعينا، لم يستجب، طب لماذا يموت أبناء المسلمين؟ لماذا هذه عندها كافرة وأولادها يزيدوا وحفظ الله ما لا؟ مشككة. ومن الناس من يعبد الله على حرف شك، فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابه خير، صحة، رخاء، معيشة، رزق هنيء، ما وقع له مكاره، رضي عن الإسلام واستقر وثبت على عبادة الله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إن أصابته محنة، وحتى لو كانت قليلة، ولو كانت مس، بلاء في بدنه، أهله، ضيق في معيشته، ارتد، رجع إلى وجه الذي كان عليه من الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أعرابي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وبايع على الإسلام، أصاب الأعرابي وعك في المدينة بعدما أسلم واتبع الرسول، أتى الأعرابي للرسول قال: أقلني بيعتي، خلاص أنا أريد أن أتراجع عن عهدي يا رسول الله، خلاص أترك العقد، ما أريد أن أبقى في المدينة. أبى الرسول عليه الصلاة والسلام، عاد وقال: أقلني بيعتي. النبي أبى، إلى أن خرج الأعرابي من المدينة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها. لما خرج الأعرابي قال: إن المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها، لن يبقى في الإسلام إلا المتمسكين الحق. هذا الذي يعبد الله على حرف، إذا أتاها بلاء وين الإسلام؟ وين المسلمين؟ وين نصرة الله للمسلمين؟ نعوذ بالله من الخذلان. الله أعطاك، الله عافاك، هذا بلاء، هذا من مما يجريه الله من البلاء، اختبار لإيمانك، أين ثباتك؟ أين صبرك؟ كيف كان الصحابة؟ كيف كان؟ إذن هؤلاء أتباع الهوى من الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. أصحاب دنيا يريد أن تكون الدنيا على هواهم. طب إذا أصابته فتنة وبلاء، إذا الله أخذ منها سلبها ولد أو مال، انقلب على وجهه، نكست على عقبيها، خسر الدنيا والآخرة، خسر هذا المنقلب على وجهه خير الدنيا، خير دنيا، فلم يظفر بحاجته، وحرم الطمأنينة وثناء المسلمين والموالاة ومجالس الذكر والعلم وهدف الدنيا والسمعة الطيبة، وخسر خير آخرته بدخول النار والحرمان من الجنة لأنه منافق. خسر الدنيا والآخرة، يخسر في الدنيا العز والكرامة والغنائم والشهادة، لا يصيب الإمامة ولا القضاء، الآخرة يفوت الثواب الدائم، يحصل له عقاب دائم، ذلك هو الخسران المبين الواضح، خسارة لدنياه وأخرى هي الخسارة العظيمة البينة التي لا تخفى على عاقل. قال البقاعي: هذا بخلاف الراسخ إيمانه، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء حمد وصبر، فكل قضاء خير. قال ابن تيمية: لابد من أذى لكل من كان في الدنيا، لابد، الله يصيب بالأذى المؤمن والكافر والمنافق، الله يجري أقداره على الجميع، لابد من أذى لكل من كان في الدنيا، فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله بل اختار المعصية، كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، من احتمال الهوان، ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله، ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله، كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين، كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة، وكان ما حصل له من الأذى انقلب نعيما وسرورا، كما أنه يحصل لأرباب الذنوب الذين نكسوا على أعقابهم، حاربت الدين والحجاب، قالت: ولي أمر يضربني، فرت للغرب، قالت: يعنفوني، ذهبت إلى الزنا وإلى خلع الملابس ولا التبذل وإلى السكر. فصار أصحاب الذنوب كان عندهم يعتقدوا نعيم وانفتاح، انقلبت ذنوبهم حزنا وثبورا وويلات عليهم. إذن حبيباتي، الأذى وما يجري الله من أقدار مؤلمة جاري على الجميع. لا تعتقد واحدة محجبة زوجها تزوج عليها لأنها هي منقبة أو لها عباءة رأس، لا والله، هذا من أقدار الله، لعل يكون في خير، يعني لا يكون هذا أكبر همك. كل واحدة أصبحت إذا أرادت أن تتعارك مع زوجها، مع أخوها، تحارب الحجاب، تحارب الدين، لماذا؟ أنت مشكلتك مع الأشخاص ليس مع الدين، الدين أدبهم، هذبهم، علمهم، أنت قضيتك مشكلتك مع الأشخاص، ليس هناك مشكلة في الدين، المشكلة في من يطبق الدين. إذن لا تنتقمي من نفسك، إذا أنت تفري من الشر، تعتقدي أن زوجك شر، أبوك، سينزل الله عليك من البلاءات أعظم مما فررت إليه، لكن لو احتملت الهوان والذل والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كما فعل يوسف وغيره، قلب الله كل الأذى نعيما وسرورا وسعادة. واللي اختارت الذنوب وتعالج مشاكلها بالذنوب، قلب الله عليها كل نعيم ذاقته من الذنوب حزنا وثبورا ونارا تحرقها. قال ابن القيم: العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، أما عبد السراء والعافية اللي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذي اختارهم، ليس من عباد الرحمن الذي اختارهم للعبودية. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية، في البلاء، في السراء، في الضراء، أنت واحدة مؤمنة، هذا الذي يثبتك، هذا الذي يعليك، هذا الذي يرتقي فيك. أما الإيمان تبع العافية، وإذا أعطاك أنت مؤمنة، هذا ما يبلغ فيك ولا أي درجات، ما يبلغك منازل الصديقين والشهداء. الإيمان الصحيح ليصحبك في البلاء والعافية. إن قيل أن الله يقول هنا إن أصابه خير اطمأن به، طب لماذا لم يقال وإن أصابه شر انقلب على وجهه؟ قال الله وإن أصابته فتنة، لماذا فتنة ليس شر؟ هو قال سبحانه إن أصابه خير اطمأن به. وإن أصابه هنا لماذا لا يقابل الخير الشر؟ لماذا لا يقول وإن أصابه شر انقلب على وجهه؟ لماذا قال فتنة؟ ما قال شرا؟ الجواب لأن الفتنة اختبار، وهو ليس حقيقة شر، هذا الشر في باطن خير، هذا الذي أنت كرهتيه، هذا الذي سيكون لك اختبار إن قبلت ورضيت وسلمت، ليس شرا بل خيرا، هذه فتنة، سبب لقربك لله وحبك لله، رفعة الدرجة، إذا سلمت إذا رضيت لن يكون شرا، سينقلب خيرا لك. فهو إن أصابه فتنة اختبار، إذا نجحت في اختبارك بلغت في هذا البلاء أعلى الدرجات برضاك وتسليمك وأصبحت مع النبيين والصديقين. قال تعالى في الآية 12 يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، يدعو ذلك المرتد عن دين الله آلهة سوى الله لا تضر ولا تنفع، والله لو اتخذوا من اتخذوا ما ينفعهم إلا الله، لن ينفعك شيء، لن يأتوا لك لا بنفع ولا ضر، ذلك هو الضلال البعيد. دعاء غير الله هو الذهاب البعيد عن الحق، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو المشرك مخلوقا ضرر عبادته أقرب إليه من نفعه، لن ينفعك هذا المتبوع والرئيس، هذا الذي قال لك أفتي بكذا، هذا الذي قال لك صلي صلاة اليهود وهز براسك، ما ينفعك، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، لبئس المولى ولبئس العشير، لبئس الناصر هذا المعبود من دون الله، ولبئس المعاشر والمصاحب، فإنه لا ينصر عباده ولا يجلب لهم خيرا ولا ضرا. فالمقصود من المولى والعشير حصول النفع طب ودفع الضر، طب إذا ما نفعك ولا ضرك مذموم. طب الأصل الآن نقول هذول أوثان صح؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، هذه أوثان صح؟ طيب قال الرازي اعلم أن هذا الوصف بالرؤساء أليق، رؤساء أليق، لأن ذلك لا يكاد يستعمل مع الأوثان. فبين الله تعالى أنهم يعدلون عن عبادة الله الذي يجمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الأصنام وإلى طاعة الرؤساء، ثم ذم الرؤساء، لبئس المولى، ذم من انتصر بهم والتجأ إليهم. إذن ذكر الله هنا أصناف صنف يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، مكتوب عليه إضلال من تولاه، هذا حال المتبع لمن يضله، هذا حال المتبع لمن يضله، أحال المتبوعين الأتباع. وصنف يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هذا الحال الرؤوس، هذا المتبوع المستكبر الضال. ثم ذكر الثالث اللي يعبد الله على حرف، هذا حال المتبع لهواه، إن حصل ما يهواه من الدنيا عبد الله، إن أصاب امتحان وفتنة ارتد عن دينه، هذا مريض في إرادته وقصده، هذا حال أهل الشهوات والأهواء. إن حال العبد المؤمن، وهذا الذي نختم فيه أخواتي، العبد المؤمن هو الذي عرف الغاية من خلقه، لماذا خلقنا؟ احفظيها، لماذا خلق الله العباد؟ عرف الغاية من خلقه في هذه الحياة الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المؤمن الحق لا يبارح باب مولاه وخالقه في كل أحواله، في سائر تقلباته يظل ملتصقا ببابه متراميا على أعتابه، لأنه عبده ولأنه راجع إليه. العبد المؤمن لا يعبد الله على حال دون حال، لا يعبد الله على شرط، لا يتوجه إلى الله في حال دون حال، بل هو عبد متمسك بباب مولاه العزيز، إن أعطاه أو منعه، إن قبله أو أقصاه، إن استجاب دعاءه أو لم يستجب، إن أعزه أو أذله، إن آتاه النعم أو حرمه إياها، هذا عبد، هذا مؤمن. أما العبد الذي يقبل على الله عندما يرى النعم تترى عليه وتهوي عليه من كل جانب، عندما يرى الخير موفور بين يديه، إذا تحولت عنه بعض النعم ابتلاه الله بشيء من الخوف أو الجوع أو نقص الأموال أو الأنفس أو الثمرات، تبرم واعترض وأعرض وتناسى عبوديته لله. هذا عبد السوء، هذا عبد المصلحة، هذا عبد الدنيا، في الحقيقة عبد نفسه وهواه ومصلحته. هذا الذي انطبق عليه الآية: ومن الناس ما يعبد الله على حرف. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. العبد المؤمن الحق هو الذي يكون شاكرا لمولاه في الرخاء، لا يصرف النعم إلا وفق طاعة الله. إن أعطاه الله نعمة الجاه السلطان، إن أعطاه نعمة الصحة والقوة، إن أعطاه نعمة المال سائر النعم، فهو لا يطغى، لأنه يعرف مصدرها بأنها من الله، وأن الله ما أعطاه إياها إلا لاختبار والابتلاء. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أما في الشدائد والمحن والابتلاءات يكون صابرا ثابتا يطمع بعطاء الله بعد المحن، لأنه على يقين بأن كل محنة تحمل في طياتها منحة وعطاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله العلي العظيم الكريم يهدينا ويعلمنا ويفقهنا ويحمينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله مقلب القلوب يثبت قلوبنا على دينه. نسأل الله العلي الكريم يحمينا من الفتن التي نراها تترى. والله ندعو الله ليلا نهارا: إن أردت يا رب قوم فتنة توفنا غير مفتونين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك الشر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبداً ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا أموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والرضا. اللهم إن نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. اللهم إن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم أنزل على قبورهم النور والسرور، اللهم وسع بدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم وسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم وأنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.